الخطوة الأولى، إن أول خطوة كانت ليكون إصلاح البناء والتأسيس هي بناء مسجده وحجرات نسائه صلى الله عليه وسلم. أول ما عمل من يوم ما نزل بالمدينة في بيت أبي أيوب الأنصاري شرع في بناء المسجد فبناه، وبنى حجرات نسائه الطاهرات، وهذا هو المسجد وتلك هي الحجرات. ومن بين الحجرات حجرة ضمت جسده الطاهر صلى الله عليه وسلم وجسدي حبيبيه وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما. الخطوة الثانية استقدام الأسرتين، أسرته هو وأسرة الصديق رضي الله عنه، فزود من أراد بالمال والمتاع وأتنا بأهلنا، فجيء بأسرة النبي صلى الله عليه وسلم وأسرة أبي بكر الصديق ليتم الاستقرار بمعناه الكامل. هذا كله تخطيط رشيد حكيم. الخطوة الثالثة الاتصال باليهود بواسطة عبد الله بن سلام الحبر اليهودي الذي اعتنق الإسلام لأول مشاهدة للنبي صلى الله عليه وسلم، وبواسطته بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته إلى اليهود، لأنهم أهل كتاب يسكنون هذه المدينة، إذا ما إن استقر حتى ذهب إليهم مع هذا الحبر رضي الله عنه وبلغهم دعوة الإسلام. الخطوة الرابعة وضعه ميثاقا سياسيا عجبا بين المهاجرين والأنصار من جهة، وموادعة اليهود من جهة ثانية. إذا شئتم تلوناه لتشاهدوا آثار العلم والسياسة الرسيلة والوعي والبصيرة، وكيف لا وهو يتلقى الوحي من الله، واهب العلوم والمعارف وخالق آله والله، وهو يتولى ويتلقى من الله. لا بأس أذكر نفسي وإياكم بها. قال الخطوة الرابعة وضعه صلى الله عليه وسلم ميثاقا للمهاجرين. الميثاق عهد موثق بوثائق الكتابة والحليف، ميثاق للمهاجرين والأنصار صادق بينهما برباط هذه الوثيقة، وموادعة اليهود للمدينة، إذ من أبرز وأظهر الجهود التي بذلها الحبيب صلى الله عليه وسلم في الإصلاح والتأسيس والبناء كتابه الذي كتبه تضمنه ميثاقا في غاية الدقة وحسن السياسة، فآلف بين سكان المدينة من الأنصار والمهاجرين وجيرانهم من طوائف اليهود بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، فآلف بين سكان المدينة من الأنصار والمهاجرين وجيرانهم من طوائف اليهود وربط بينهم فأصبحوا كتلة واحدة يستطيعون أن يقفوا في وجه كل من يريد أهل المدينة بشر أو سوء. وهذه زجاجة الكتاب المذكور وبعض ما حواه. هذا كتاب من مواد الميثاق الذي اشتمل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح الميثاق بسم الله يعني. أي بسم الله واثق وكتب بدون إذن الله لا يسأل أن يفعل شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد النبي الأمي بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب يعني المدينة ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أنهم أمة واحدة من دين الناس. إلى أن قال كتابه صلى الله عليه وسلم المتضمن لأعظم ميثاق عرفه الناس. كتاب النبي صلى الله عليه وسلم المتضمن لهذا الميثاق أعظم ميثاق عرفته البشرية. وهذا بعض ما جاء فيه من مواد في غاية الأهمية. أولا اسمع إن المؤمنين لا يتركون مصرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء يعقد. المصرح المثقل بدية كجمعاء أو عقل كذلك يقوم بتسديده. هؤلاء يشتركون كلهم في تسديده بترامم المهاجرون والأنصار واليهود. مرة ثانية إن المؤمنين لا يتركون مصرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء وعقل. ثانيا لا يخالف مؤمن مولى مؤمن دونه. مؤمن عنده عبد من مواليه حرر وهو من مواليه. لا يحل لك أيها المؤمن أن توالي ذلك المولى دون سيده. أبدأ أولا بمولاه ثم هو. أما أن تفصل بينهما فهي خدعة. لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه. مرة ثانية أنت عندك مولى من مواليك عبد حررته وأعتقته وأصبحت مولاه وهو مولاه. لا يحل للمؤمن أن يتعاقد معه بعقد دونك أنت. تعتبر هذا خيانة. قال ثالثا إن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى جشيعة أي قوة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين وإن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم. من بغى من هؤلاء الذين تحالفوا وابتغى عظيم ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين ها وإن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم يضربون على يديه مجتمعين ولو كان هذا ولد أبي بكر أو عمر مثلا. رابعا لا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر. لا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر ولا ينصر كافرا على مؤمن. وإن ذمة الله واحدة يزيل عليهم أدناهم. لا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر. للحديث الذي عرفه العالم الإسلامي لا يقتل مسلم بكافر. وقد عرفتم العملة المسلم حي والكافر ميت فهل يقتل ميت بالحي؟ أيه العقل هذا؟ الكافر ما دام لا يؤمن بالله ولا يعبده هو الأموات سواء في خلق للعبادة لعبادة الله. ف فإذا رفضها فوجوده كعدمه. فلهذا لا يقتل مسلم بكافر. فهذه ضمن هذا الميثاق. ماذا قال؟ لا يقتل مؤمن لا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر. لا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر قتله. إذا قتل المؤمن الكافر لا تقتل أنت المؤمن لأنه قتل كافرا. ولا ينصر كافر على مؤمن. كافر ظلم مؤمنا هل يجوز أن تنصر وتقتل جنبه؟ لا يحل أبدا. وإن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم. أدنى المؤمنين يجير وتقبل جهته. أجارنا من أجارك يا أمهان. إذا مؤمن أجار كافرا بمعنى أمنه فلا يصح للمؤمن أن يقتله أو يؤذيه لأنه في ذمة هذا المؤمن سواء كان شريفا أو ورعا. المؤمنون سواسية أثمان المشرك يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد واحدة على من سواهم. فإذا مواطن آجر كافرا لأمر ما لا يغش والخديع والأداء لا يحل للمؤمن أن يقتله ويقي ذمة رجلائه. خامسا يقول إن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس. إن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس. المؤمن مولى للمؤمن الآخر يواليه وينصره. كل المؤمنين موالين لبعضهم البعض. وهذا ظاهر قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إذن إن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس الآخرين من أهل الكفر. وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم. أعطى هذا حتى اليهود ما داموا موالين لنا ونحن المؤمنون إذن فهذا هو موقفنا معهم. سابعا أو ثامنا إن ثالثا إن سلم المؤمنين واحد. لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم. إن سلم المؤمنين واحد لا يختلف لا ينقسم. لا يسالم مؤمن دون مؤمن تسالم فلان وتترك فلان بين المؤمنين لا يصح أبدا لا يقبل في قتال في سبيل الله اللهم إلا على سواء وعدل بينهم. سابعا من اغتبط مؤمنا قتلا عن بين فإنه قاود به إلا أن يرضى ولي المقتول بالدية مثلا. وإن المؤمنين عليه كافة مجتمعين على ضرب على يديه ولا يحل لهم إلا قيام عليه. مؤمن واحد لا يصح أبدا أن يجتمع عليه من يقتله. فلهذا المؤمن كلهم على ذلك القاتل نصرة لدين الله لأن هذا عبد الله ووليه. وأخيرا إن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين. لليهود دينهم وللمسلمين دينهم. مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم أو أثم فإنه لا يوثق أي فإنه لا يوثق أي لا يوبق لا يوبق إلا نفسه وأهل بيته فقط. إن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة الوثيقة، وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم، وإنه لم يأتم امرؤ بحليفه، وإن النصر للمظلوم، وإن الجارة النفس غير مضار ولا آثم. عاشرا، إنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محددا، أي ولا يؤويه، وإنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة، ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل. الحادي عشر، وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن تنازعتم في شيء فودوه إلى الله ورسوله. هذه بعض فقرات هذه الوثيقة التاريخية. أين درس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين تعلم هذا؟ يتلقاه مباشرة من السماء من وحي الله عز وجل. وأخيرا الخطوة الخامسة في الإصلاح والبناء والتأسيس في المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال هي مؤاخاته صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. أمتان آخ بينهما فربط كل رجل بآخر وقال أنت أخوه وهو أخوه، وحينئذ يتم التعاون بمعنى الكامل. وهذا لم يسبق إليه صلى الله عليه وسلم ولا فعله غيره ولا يقدر عليه أحد. قال إن من الرشد والكمال النبوي والنضج السياسي والحكم المحمدية خطوة الحبيب صلى الله عليه وسلم في المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار في ظرف كان المهاجرون فيه أحوج ما يكونون إلى ما يخفف عنهم آلام الغربة والفاقة والفرقة، إذ تركوا ديارهم، تركوا أموالهم، تركوا أهليهم وحلوا ببلد ونزلوا به لم يكن ليتسع حتى لأهله فضلا عن النازحين إليه. ما هي المدينة؟ ماذا فيها؟ أهلها محتاجون وفقراء، فكيف تتحمل المدينة أمة أخرى؟ قال وبهذه المؤاخاة التي آخى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول الحكيم بين المهاجرين والأنصار، والتي كان الأنصار فيها كان الأنصاري فيها يقول لأخيه المهاجر انظر إلى أعجب نساء إليك أطلقها فإذا انتهت عدتها تزوجها. ما فوق هذا الشيء أبدا، هذا قطعا قبل نزول آيات الحجاب. الحجاب نزل في السنة السادسة. انظر إلى زوجاتي التي تعجبك منهن أطلقها إذا انتهت عدتها تزوجها. قال بهذه المؤاخاة كان المجتمع المدني قد التحم بعضه ببعض وأصبح جسما واحدا ينهض بكل غبء يلقى عليه. المدينة وأهلها، وبذلك أعده الرسول الحكيم ليتحمل عبء إعلان الحرب على الأبيض والأسود. لولا أن أعد المدينة بهذه العدة وجعل بهذه المثابة ربط بين المهاجرين والأنصار وجعلهم إخوانا على قلب واحد، كيف يستطيع أن يعلن الحرب على الأبيض والأسود؟ الأرضية مكنها وقعد قواعدها وأعلن الحرب. عجب سلوك هذا النبي الحكيم، ومع هذا تدرس حياة الملاحدة والعلمانيين والفلاسفة في جامعات العالم الإسلامي إلا ما رحم الله، ولا تدرس أبدا سياسة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقولون قال رسول الله أو فعل. قال: وبذلك أعد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أو أعد الشعب المدني لتحمل عبء إعلان الحرب على الأبيض والأسفر وقتال القريب والبعيد من كافة أهل الشرك والكفر. هذه مجموعة من المهاجرين والأنصار الذين آخى الرسول بينهم. المهاجر أبو بكر الصديق، الأنصاري خارج ابن زهير، آخى الرسول بين أبي بكر وبين خارجة. أبو بكر مهاجر وزهير أنصاري. ثانيا أبو عبيدة عام بن الجراح، هذا مهاجر، الأنصاري سعد بن معاذ، آخى بينهما، آخى بين أبو عبيدة المهاجر وبين سعد بن معاذ الأنصاري. عبد الرحمن بن عوف مهاجر، الأنصاري سعد بن ربيعة، آخى بينهما. المهاجر عمر بن الخطاب، الأنصاري عتبان بن مالك، آخى بينهما، فهما أخوان. عثمان بن عفان رضي الله عنه، الأنصاري أويس بن ثابت. طلحة بن عبيد الله المهاجر، كعب بن مالك الأنصاري، فهما أخوان. سلمان الفارسي مهاجر وإن كان من غير مكة، مهاجر من كوف، الأنصاري أبو الدرداء، آخى بينهما. المهاجر بلال بن رباح من مكة، الأنصاري أبو ريحة. وهكذا آخى بين المهاجرين والأنصار، يصبح الآخر يقاسم أخاه ما عنده، لا فضل لهذا عن هذا، فرص العيش يقتسم منه. من يفعل هذا ويقدر عليه سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وها هي ذي الكلمة الطيبة التي قالها الحبيب صلى الله عليه وسلم، فتمت بها المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، إنها هي قوله: فداه أبي وأمي والناس أجمعون. هذه الكلمة ما هي؟ قال: إن إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم. هذه زرعت في قلوب الأنصار وحسدوا، كلمة واحدة: إن إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم. هذه استولت على مشاعر وأحاسيس وقلوب الأنصار ورضوا بالمؤاخاة، نقتسم معهم ما عندنا. قال: وما إن قالها، أي هذه الكلمة الخالدة، حتى قال الأنصار: أموالنا بيننا، أموالنا بيننا قطايا قطعة لي وقطعة لك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك؟ فقال وما ذاك يا رسول الله؟ قال هم قوم لا يعرفون العمل فتسقيهم العمل وتقاسمهم التراب. أهل مكة ما يعرفون مسحات ولا جلوما ولا سنين، كيف تعملون معهم؟ لما قالوا قولتهم أموالنا بيننا قطايا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك؟ قال وما ذاك يا رسول الله؟ ما في إلا هذا علمنا. قال هم قوم لا يعرفون العمل فتكفونهم العمل وتقاسمونهم الثمر. كيف هذا؟ أبو بكر جالس في المسجد وأخوه يشتغل من الصباح إلى الظهر ويقتسمون التمر والعنب لأنهم ما يعرفون، ما هم أهل سلاحة، كيف نكلفهم؟ ما دمتم قد قاسمتموهم العطايا إذن ارحموهم لأنهم ما يحسنون لا جذب الماء ولا شق النخلة أو تأبير أو جذب. فرضوا بذلك. قالوا نعم. وبعدها قال المهاجرون يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بدلا من كثير، لقد كفونا المؤونة وأسرقونا في المهنة حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم لا ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم، لا تخافوا أن يذهبوا بالأجر، ادفعوا لهم مقابل هذا الأجر الثناء عليهم ودعوة الله تعالى لهم، أثنوا عليهم بخير وادعوا الله لهم ولا تخافوا أن يذهب أجركم. عجيبة هذه الكلمة، نعيدها. قال المهاجرون يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بذلا من كثير. المواساة بالقليل حفنة التمر يقتسمنا، ولا بذل عطاء فيما هو كثير. لقد كفونا المؤونة وأشرقونا في المعنى، كفونا العمل التعبير والسقي والجداد وأعطونا نصف التمر. لقد كفونا المؤونة وأشرقونا في المعنى حتى لقد خشينا يا رسول الله، خفنا أن يذهبوا بالأجر كله، ما يبقى لنا أجر لا في جهادنا ولا هجرتنا ولا صيامنا وصلاتنا. فقال الحبيب مواسم يطمئن القلوب والنفوس لا تخافوا جهاد أجركم، ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم. فلهذا ورثها سنة باقية إلى اليوم، من صنع إليكم معروفا فكافئوا، فإن لم تجدوا فادعوا له. من صنع إليك يا عبد الله معروفا فكافئه بمثله أو خير أو أحسن، عجزت ادعو الله له، جزاك الله خيرا. العامة أدنى شكرا مترجمة على الإنجليزية. ها؟ أي نعم. بالإنجليزية ما هي؟ تنفيه نسيناها. ياكل يشرب شكرا ثانك يو أي بمسافة أثره. الرسول المعلم الكريم يقول: من صنع إليكم معروفا فكافئوه مقابل جميل جميل وإحساني، فإن عزيزت فادعو الله له، أقل ما تقول جزاك الله خيرا، بارك الله فيك في مالك فيما أعطاك، أبقاك الله صالحا. أما شكرا ومنسي هذه من الكلام في أولاً جزيلا. أولاً الشكر لله الواهب المعطي مولى العبد، ثم لما تشكر ماذا فعلت معه؟ ما قدمت شيء، إما أن تقدم له مالا أو طعاما أو كساء أو عمل تكافئ به، وإلا أدعو الله له الذي يتولى الجزاء ويستجيب الله لك. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا، ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله تعالى لهم. الثناء على الشخص المحسن معروف، فلان أحسن إلينا، أكرمنا، فعل معنا كذا وكذا، هذه هي صفات المؤمنين، صفات كذا، هذا الثناء. ودعا اللهم بارك له في حياته وفيما أعطيته، أقل شيء جزاك الله خيرا. قال: هكذا كانت المؤاخاة في ظروف الحاجة. ولما وسع الله تعالى على المسلمين نسخ التوارث بها وأقر المودة والحب بينهم، كانوا يتوارثون، المهاجر يرث الأنصار إذا مات، الأنصار يرث المهاجر لأنهم إخوة. فلما زال الضيق وزال ذلك العسر والشدة ووسع الله على المسلمين نسخ الله التوارث بينهم. وآية النسخ قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب المذكور. أما التوارث انتهى، كان الأنصار يرث المهاجر، المهاجر يرث الأنصار. عام عامين ثلاثة، عام الضيق والضغط والحاجة، لما انتشر الإسلام واتسعت رقعة المسلمين ما بقي هذا، فنسخ الله ذلك. وأولو الأرحام بعضهم والأبعاد يتوارثون، من جمع السوايا رحم واحدة ترثوا ويرثوا، لكن الذي هو لا صلة به إلا الإيمان والهجرة لا يرثك ولا ترثه. وأولو الأرحام بعضهم أولاد بعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، اللهم إلا أن ماذا تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك بكتاب كتاب القضاء والقدر وفي القرآن الكريم مصروع مسجل. إذن الآن نتائج عبر لهذه المقطوعة التي ذكرناها موجزة. قال: إن لهذه الخطوات الخمس السيرة العطرة نتائج عبر نجملها في الآتي: أولا، المسجد في الإسلام، المسجد في الإسلام بين المسلمين ما له؟ قال: هو المنطلق لكل خير وكمال تطلبه الأمة المسلمة. المسجد بناؤه، تأسيسه، إقامته، المسجد بكل ما يقع فيه هو المنطلق لكل خير وكمال تطلبه الأمة المسلمة. لما؟ قال: إذ فيه تعالج أمراض الجهل وسوء الخلق والملكات السيئة في بعض الأفراد. وهذا الذي نكرره، هيا نعود إلى عهد النبوة، نحن أحرار، دولتنا مستقلة، شعبنا مستقل، ما في بريطانيا ولا إيطاليا، هيا نراجع تاريخنا. فقط من المغرب إلى العشاء ما يبقى مواطن في الشارع ولا في دكان ولا مقهى ولا مصنع، وقف العمل لأمر عظيم، وأن نحمل إسرانا إلى بيوت ربنا ونتعلم الكتاب والحكمة ونزكي أنفسنا ونهذب أخلاقنا ونعلو بآدابنا ليلة بعد ليلة، فنصبح بحق أولياء الله. ويومها من يقاوم أولياء الله أو يطمع في إذلالهم أو قتلهم؟ ولا يكلف هذا المسلمين شيئا. وكثيرا ما أقول ألسنا نقتدي بالنصارى لأنهم غالبون؟ نقتدي بهم في كثير من مظاهر الحياة، والله العظيم لما ما نقتدي بهم في هذه القضية؟ النصارى من أمريكا إلى آخر أوروبا إذا كانت الساعة السادسة وقف العمل تماما. نزلنا من الطائرة، قال أحد الزملاء عجل عجل عجل، ففي أي شيء؟ قال اشتري لنا العشاء، لأن إذا دقت الساعة السادسة ما بقي دكان مفتوح. كيف؟ قال نعم نظام. قالوا هذا وقت راحة، عملنا من الساعة الثامنة إلى الآن، الآن استريح. ويذهبون إلى دور السينما والملاهي والملاعب والمقاصد والرقص 4-5 ساعات، والمسلمون ما يستفيقون، والله ضحكوا وسخروا من هذه النظريه. قالوا كيف ناتي بلسان واطفالنا الى المسجد؟ المسجد افضل الى المقهى. ثم يا ابنائي، لا طريقه للعوده الى الكمال والقياده والسياده الا المسجد. ساعه ونصف فقط، كل النهار اشتغلوا في مصانع الذرة والهيدروجين، الفلاحة والصناعة، من يمنع؟ ابذل طاقتك، لكن هذا الوقت لتطهير نفسك وتزكية روحك، لتهذيب أخلاقك وآدابك، لغاية معنى الأخوة والمحبة والولاء بين المؤمنين، ليصبح أهل القرية كأنهم أسرة واحدة يتقاسمون الخير والشر. أن يصل هذا؟ والله ما يصل عن مؤمنين طهرت نفوسهم وزكت أرواحهم. وإلى الآن ما بدأنا ولا حركة، وهذا كلام مكرر من له السامعون. ماذا نصنع؟ ما نعيده؟ شخص معروف بالصداع، كل ما يروح للطبيب يقول له يسجون، يقول له كيف دائما يسجون؟ ما في دواء لهذا. وإلا لا، أنت تصاب بصداع، صداع علاج الأسبرين، لا تملك دائما الأسبرين. إذن والله لا علاج للأمراض التي تعيشها أمة الإسلام إلا بالعودة إلى المسجد من أجل تعلم الكتاب والحكمة وتزكية النفوس وتطهيرها. ومن ثم والله لم يبقى بخل ولا حسد ولا غل ولا غش ولا خداع ولا نفاق ولا كذب ولا كبر، كل مظاهر أشتر تنتهي ويحل محل الطهر والصبر. يشعر المؤمنون بالسعادة لأن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون. قال نتائج وعبر لهذه المقطوعة الخامسة، يقول إن لهذه الخطوات 5 تفسيرة العاطرة، نتائج وعبر نجملها في الآن. أولا، المسجد في الإسلام هو المنطلق لكل خير وكمال تطلبه الأمة المسلمة، إذ فيه تعالج أمراض الجهل وسوء الخلق والملكات السيئة في بعض الأفراد. أما فعل هذا رسول الله؟
بدأ بأي شيء؟ بدأ بالمسجد وجمع النساء والرجال. ثانيا ظهور الحكمة المحمدية في كل خطوة من هذه الخطوات الخمس. ثالثا المواد التي اشتمل عليها الميثاق الذي تضمنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجر والأنصار. هذه المواد دالة على ما كان يتمتع به الحبيب صلى الله عليه وسلم من العلم والحكمة وحسن السياسة والرشد العام فيها. لو درس طلاب السياسة لارتفعت قيمهم وعمت، لكن لا، هذا شيء مضى، لسنا كمحمد أصلا وترك. خامسا رابعا رابعا المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وكتاب الميثاق الذي قرن بعضه وما اشتمل عليه من مواد إصلاحية وسياسية. الكل دال في وضوح على أن هناك توقعا لحرب قد يطول مداها. بالتأمل لهذه المواد والميثاق بالذات ومحتوى عليه دال أو مندع أن حربا عامة متوقعة قد يطول مداها وإلى يوم القيامة. وكذلك فقد دامت جهاء عشر سنوات، أي إلى أن سحق الحبيب صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى وخاضها بعده خلفاء وتابعوهم، وستبقى الحرب وتستمر بين الشرك والتوحيد والإيمان والكفر، ما بقيت فتنة ووجد من يعبد غير الله تعالى. ومصداق هذا قوله تعالى من سورة الأنفال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. لأن الكافرين مصيرهم مظلم، حياتهم شقى، ينتهون إلى مصير لا يستطيع عاقل أن يتصوره، يعيشون طول حياتهم في ألم، في احتراق، في جوع، في عطش. من ينقذهم؟ المسلمون. مهمة إنقاذ البشرية من النار والخلود فيها. الآن أحداث بعضها مفرح وبعضها محزن في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. أحداث وقائع بعضها مفرح لنا وبعضها محزن. قال: ما زالت سنة هجرة الحبيب، ما زالت سنة هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم الأولى لم تكتمل. السنة التي هاجر فيها ما اكتملت، باقي فيها شهران أو ثلاثة. وما زالت الأحداث والوقائع فيها تتجدد، وهذه بعض تلك الأحداث نذكرها تحت عناوينها: الحدث الأول المفرح، الصلاة والأذان. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل الإسراء والمعراج يصلي هو والمؤمنون معه ركعتين في الصباح وركعتين في المساء قبل العروج إلى الله عز وجل وفرض الصلاة في الملكوت الأعلى. كان النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون عددهم معروف المساء 10-20 نفر، كانوا يصلون ركعتين في الصباح وركعتين في المساء بإذن من الله عز وجل. وذلك لقوله تعالى في خطابه صلى الله عليه وسلم: فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر ذنبك، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. الآية مكية. فاصبر على آلام وجراحات وأصحاب المشركين لك ولإخوانك المؤمنين. لما إن وعد الله حق لا بد وأن تنتصر واستغفر ذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. دليل صلاة ركعتين في أول النهار وركعتين في آخر قبل ترضية الصلوات الخمس. قال ولما أصري به صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وعرج به إلى الملكوت الأعلى كم ساعة تحتاج هذا؟ قال ولما أصري به صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وعرج به إلى الملكوت الأعلى كم ساعة تحتاج هذا؟ سبعة آلاف وخمسمائة سنة وأنت طائر حتى تخترق السماوات السبع. إذ سمك كل سماء 500 عام وما بين السماء والسماء 500 أخرى فقدرها. هذا فقط تنتهي إلى الجنة دار السلام وفوق عرش الرحمن. آمنت بالله. قال ولما أسري به صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وعرج به الملكوت الأعلى. العروج الطلوع، وعند المعراج أو المصعد. قال وعرج به إلى الملكوت الأعلى فرض الله تعالى عليه وعلى أمته الصلوات الخمس، ونزل جبريل عليه السلام فصلى بالرسول صلى الله عليه وسلم عند الكعبة فعلمه كيفية الصلوات الخمس. جبريل معلم صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يشاهده وصلى بصلاته، وبين له أوقاتها الاختيارية والضرورية. في اليوم الأول بدأ صلاة الصبح مع طلوع الفجر، اليوم الثاني قبل طلوع الشمس بنصف ساعة أو ساعة، فالظهر في أول يوم أول الزوال، الثاني أخر إلى قبيل العصر بربع ساعة مثلا. علمه أوقاتها الواسعة والضيقة، الضرورية والاختيارية. قال ونزل جبريل عليه السلام فصلى بالرسول صلى الله عليه وسلم عند الكعبة فعلمه كيفية الصلوات الخمس وبين أوقاتها الاختيارية والضرورية. ولما هاجر إلى المدينة بعد 3 سنوات من فرض الصلوات الخمس في الخيبة العاشرة نزلت الرخصة بقصر رباعية إلى ركعتين في السفر كما كانت ركعتين قبل العشاء والمعراج. وهذا معنى قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حديث البخاري إن الصلاة نزلت ركعتين ركعتين فزيدت في الحضر وأقرت في السفر. هذا التأويل من أجمل ما يكون يا عبد الله، لأن الظاهرية لو تصلي الظهر أربع أنت مسافر صلاة الباطلة بحجة أنها نزلت هكذا. تأمل هذا المخرج انتبه. قال ولما هاجر إلى المدينة بعد 3 سنوات من فرض الصلوات الخمس نزلت الرخصة بقصر رباعية إلى ركعتين في السفر. السفر بدأ الآن الجهاد والغزو كما كانت ركعتين قبل العشاء والمعراج. ما قلنا كانوا يصلي ركعتين في الصباح ركعتين في المساء فقط. فلما عرج به ونزلت الفريضة نزلت وصلى به 4 في الحضر. حديث عائشة الذي يحتج به الظاهر هي اسم تأويله، وهذا معنى قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حديث البخاري إن الصلاة نزلت ركعتين ركعتين فزيدت في الحضر وأقرت في السفر. إذ نزلت الرخصة بقصر رباعي على ركعتين في قول الله تعالى من سورة النساء وإذا ضربتم في الأرض مسافرين
وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالك عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة السبت من يوم الجمعة، ندرس هذا الحديث محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا محب. وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه المقطوعة، وهي تحت عنوان أحداث، جمع حدث زلل عظيم، التنكير للتعظيم، أحداث بعضها مفرح للرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين والمؤمنات، وبعضها محزن للجميع، وهذا شأن المؤمنين. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين: ما زالت سنة هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم الأولى لم تكتمل، قد هاجر من مكة بعد أن قام بها يدعو إلى الله 13 سنة. 10 سنوات لم يفرط فيها ولم يشرع سوى التوحيد، وفي السنة العاشرة فرضت الصلوات 5 إذ كانت ليلة الإسراء في السنة العاشرة، فصلى هناك هو والمؤمنون، وتتابعت هجرتهم، وكان آخر من هاجر الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذه السنة الأولى ما زالت ما تمت ما اكتملت، وما زالت الأحداث والوقائع فيها تتجدد، وهذه بعض تلك الأحداث والوقائع نذكرها تحت عناوينها، كل حادثة تذكر تحت عنوانها. الصلاة والأذان، حادث جلل هذا، ما كانوا يعرفون الأذان. الصلاة والأذان، قال: من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل الإسراء والمعراج يصلي هو والمؤمنون معه 2 ركعات في الصباح و2 ركعات في المساء، وذلك لقوله تعالى في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم: فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر ذنبك، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. والصلاة تسبيح بالعشي وبالإبكار في الصباح. ولما أسري به صلى الله عليه وسلم ليلا إلى بيت المقدس وعرج به إلى الملكوت الأعلى. الملكوت بمعنى الملك العظيم. الملك العظيم فوق السماوات الثلاث إلى الملكوت الأعلى. فرض الله تعالى عليه وعلى أمته الصلوات الخمس، خمس صلوات في اليوم والليلة معروفة عند عامة المؤمنين والمؤمنات. قال: ونزل جبريل عليه السلام فصلى بالرسول صلى الله عليه وسلم إماما عند الكعبة. جبريل إمام والرسول مؤتم به ليعلمه كيفية الصلاة ويعلم أوقات الصلاة. قال: ونزل جبريل عليه السلام فصلى بالرسول صلى الله عليه وسلم عند الكعبة فعلمه كيفية الصلوات الخمس وبين له أوقاتها الاختيارية والضرورية. هل تعرفون الأوقات الاختيارية والضرورية؟ ماذا ترون؟ أول الوقت وقت اختياري وآخر وقت ضروري بإيجاد يعني. فالصبح وقتها الاختياري من طلوع الفجر الذي ينبلي فيها الضوء شرقا وغربا، ويستمر الوقت اختياري إلى الإسفار. فإذا ظهر في الأفق شرق صفرة دخل الوقت لاغترار، بمعنى لا تؤخر صلاة الصبح إلى الإسفار إلا من ضرورة. هذا معنى الضروري. والاختيار واسع، متى شئتم صليتم. أما الوقت للاضطرار معناه لا تؤخر الصلاة فيه إلا من ضرورة قصوى أجبرتك على أن تؤخر الصلاة. الظهر من زوال الشمس عن كبد السماء وانبحاضها مائلة إلى الغرب، والوقت اختياري إلى قبل العصر بحوالي ربع ساعة. العصر من زوال الشمس من زيادة الظل مثليه إلى قبل الإصفار. قبل الإصفار هذا وقت ضروري، ما تؤخر في الصلاة إلا لضرورة. المغرب وقتها متصل بالعشاء، وقتها اختياري، فلهذا تؤجل ما تؤخر، لأن الوقت ما بين المغرب والعشاء ضيق، ممكن ساعة ربع. العشاء وقتها الاختيار إلى نصف الليل، بعد نصف الليل وقت الاضطرار تؤخر الضرورة. هذا معنى الاختيار، أنت مختار في متى تصلي بقومك، والاضطرار لا تؤخر الصلاة إلا لحاجة ضرورية. قال: وبين له أوقاتها الاختيارية والضرورية. ولما هاجر إلى المدينة، هذه المدينة بعد ثلاث سنوات من فرض الصلوات الخمس نزلت الرخصة. نزلت من أين نزلت؟ من عند الله رب العالمين، بواسطة ماذا؟ الإعلام الإلهي الخبير. نزلت الرخصة إذن بقصر الرباعية إلى ركعتين، بقصر الصلاة الرباعية كالظهر والعصر والعشاء إلى ركعتين، وذلك في السفر، وذلك في السفر كما كانت ركعتين قبل العشاء والمعراج. تقدم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل العشاء والمعراج كان يصلي هو والمؤمنون ركعتين في الصباح وركعتين في المساء. فوردت الصلوات الخمس، وصلى جبريل بالرسول والمؤمنين، فكانت أربع ركعات: الظهر والعصر والعشاء، وركعتان الصبح، وثلاث المغرب. لننتبه. قال: ولما هاجر إلى المدينة بعد ثلاث سنوات من فرض الصلوات الخمس نزلت الرخصة بقصر رباعية إلى ركعتين في السفر كما كانت ركعتين قبل الإسراء والمعراج. وهذا معنى قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حديث البخاري. هذا الحديث فهمه الظاهرية فهم خاص، وقالوا الصلاة فرضت ركعتين ركعتين، وزيدت في الحضر وبقية ركعتين في السفر، فمن صلى أربع صلاته باطلة. شبهتم؟ من صلى أربع وهو مسافر صلاته باطلة. قلنا تعالوا نتفاهم، ما هو بالهراوة. لما كانت الوفود تتوالى على أبي القاسم صلى الله عليه وسلم السنة الثامنة والتاسعة بكاملها، هل صلى بهم ثم قال: أيها الناس، من كان منكم مسافرا فليسلم ركعتين، أو ليبقى جالسا حتى نسلم نحن ويسلم معنا؟ بما ما يفعل هذا؟ من فهم هذه قطع أعناق المتنطعين. يوجد من يقول المسافر إذا صلى أربع صلاته باطلة، زاد مثلها. عرفتم؟ وإذا صلى مع الإمام قال يبقى جالس ولا يسلم حتى يسلمون، وإن شاء سلم خدعة أقام صلي نافلة معنا صوريا يعني. لما هذا كله التعصب لفهمك أنت؟ إذن الصلاة فرضت أربع ركعات، نزل جبريل فصلى بالرسول وعلمه هي وأوقاتها، وجاء المدينة فرحمة من الله بالمؤمنين قصر الله رباعية إلى ركعتين في السفر لا في الحضر. فأم المؤمنين رضي الله عنها قالت هكذا، اسمع، قالت: وهذا معنى قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حديث البخاري: إن الصلاة نزلت ركعتين ركعتين، فزيدت في الحضر وأقرت في السفر. هذا دليل الظاهرية. إن الصلاة نزلت ركعتين ركعتين، فزيدت في الحضر وأقرت في السفر إذ نزلت الرخصة بقصر رباعي على ركعتين، في قول الله تعالى من سورة النساء: وإذا ضربتم في الأرض مسافرين فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. الآية نقول: أولا علمنا أن الصلوات الخمس ما فرضت إلا في السنة العاشرة، وفردت في السماء لا في الأرض، ونزل جبريل فعلم الرسول كيف يصلي وعلمه أوقاتها الضرورية والاختيارية، صلى بيومين فتعلم كذا. هاجر الحبيب وهاجر من قبله من المؤمنين وهم يصلون كما فردت الصلاة. ثم رحمة بالمؤمنين قصر الله الرباعية إلى اثنتين، وذلك في السفر، أما في الحضر فهي أربع كما كان، ورباعية ثلاثة فقط، الظهر والعصر والعشاء. فأم المؤمنين لما قالت اسم ماذا فهموا عنها، قالت إن الصلاة نزلت ركعتين ركعتين، تعني قبل المعراج كان ركعتين في الصباح ركعتين في المساء، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ثم زيدت في الحضر وأقرت في السفر، التي كانت ركعتين وقرت عليها في السفر، وفي الحضر أصبحت أربعة. الشبهة من هنا قالت الظاهرية الصلاة فرضت ركعتين، فبهتم. ثم زيدت في الحضر ركعتين وبقيت في السفر ركعتين. بناء على هذا إذا صليت الرباعي وأنت مسافر أربع صلاتك باطلة، وإذا كنت مع إمام سلم واخرج، إن خفت يضربوك ويتهموك بفتنة سلم في نفسك وقوم انوي ركعتين نافلة. المهم إياك أن تواصل صلاتك مع الإمام فتصلي أربع فتبطل صلاتك. فهمتم هذه القضية؟ إذن فنحن نقول أم المؤمنة لما قالت، ثم قول عائشة هو أعظم من قول أبيها، أكبر من قول عمر وعثمان وعلي والعشر المبشرين بالجنة، أكبر من ابن عمر والصحابة، نقول نظرية قالت عائشة فهمها. وإن قلت كيف، نقول أئمة الإسلام الأربعة الذين من خرج عنهم ظل مجمعون على هذا، كيف نخرج عنهم؟ نحن أعلم أو نحن أكثر تقوى وخوفا من الله؟ ما هو معقول. فهذا المخرج هو السليم، نزلت ركعتين قبل المعراج بالوحي، فكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يصلي مع الطائفة المؤمنة عدد محدود، إذا تمكنوا يصلوا ركعتين في الصباح وركعتين في المساء. إذ فرض الله هذا بقوله فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. يسبح لماذا؟ ما هو تسبيح؟ الصلاة كلها تسبيح. لما أسري به إلى الملكوت الأعلى وفرضت الصلاة الخمس، نزل جبريل فعلمه كيف يصليها في أوقاتها الضرورية والاختيارية، حضرية كلها. فبقيت حضرية أربع ركعات. لما أراد الله أن يرحم المؤمنين وقد بدأ الجهاد وبدأ الصفاء والتعب، فقال لهم وقول الحق وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. واضح هذا معنى الترخيص ولا لا؟ كيف نغفل عن هذا؟ ثم أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا القصر للمسافر ولو كان غير خائف، ولو كان غير خائف من عدو آمنا، لكن نظر إلى مشقة السفر وحاجة المسافر إلى الوقت والراحة، تفضل الله وامتن على المؤمنين فقصر الرباعي على ركعتين، وبقية المغرب ثلاثة لأنها وتر النهار، والله وتر يحب الوتر. قال: هذه هي الصلاة، أما الأذان فإنه بعد أن استقر الحبيب صلى الله عليه وسلم بالمدينة وبنى مسجده فيها. أين هذا المسجد؟ هذا والله الحمد لله. وبنى مسجده فيها وأصبح المسلمون يجتمعون فيه للصلاة، وكانوا يأتون وقت الصلاة بدون إعلان، ما في ما يعلمون، فقط عرفوا الأوقات الاختيارية والضرورية بزوال الشمس، بغروب الشمس، بطلوع الفجر، فكانوا يأتون بدون إعلان فيصلون وينصرفون فترة من الزمن كذا شهر. قال: ويأتون في الوقت التالي الأول، وهكذا. ثم رأى الرسول صلى الله عليه وسلم باجتهاد منه أنه ينبغي أن يكون هناك ما يعلم به المسلمون دخول وقت الصلاة وقرب إقامتها، مسؤول، ففكر كيف يحل هذا المشكل، لا بد من شيء يعلم به المسلمون دخول وقت الصلاة ويعلمون متى تقوم الصلاة أو تقام، صلى الله عليه وسلم. قال: فاستشار أصحابه، جمع أصحابه واستشارهم، ما الحل يا، ماذا يقولون يا أصحابي يا إخواني أيها المؤمنون، ما هو الحل؟ هذه الشورى، هذه الديمقراطية، والله الذي لا إله إلا هو ما عرفت أمة على وجه الأرض العدالة الاجتماعية كما عرفت أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لو عانيت بشريعتها وقوانينها ويأتي الملاحدة والعلمانيون هابطون أشباه الحيوانات يقولون الإسلام ما في ديمقراطية ولا شورى ولا عدالة ولا لا. نعم، قد لا نلومهم كثيرا لأنهم شاهدونا لاصقين بالأرض هابطين، أبوا أن ينظروا إلينا أيام كنا في عنان السماء وهم كالبهائم في الأرض، نسوا ذلك وغطوه، شاهدون على الوضع هذه التي هم الذين فعلوا بنا، لا هم الذين صرفونا عن روح الحياة والحياة بهذه الحياة، أخذوا يتبجحون الديمقراطية. هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم في قضية هذه وهو رسول الله استشار المؤمنين، ما هي العلامة التي يعدها إخوانكم الصلاة في الأحرار، والله عز وجل أمره بذلك وشاورهم في الأمر. وهل يوجد سلطان وإلا حاكم يستبد بأي موضوع وحده؟ ما هو معقول، أنا ما أعقل هذا، لا بد عنده جماعة يستشير، فقط إن كانوا هابطين مثله هلك الكل، وإذا كانوا سامين وعاليش يرشدونه ويعلمونه، أما شخص يقود أمة يستبد بعقله ما يقدر أبدا، لا بد حوله رجال اختارهم، إن كذبهم يبقى، إن كانوا صالحين ساعدوه على صلاحه، وإن كانوا هابطين دمروا. وقد تقدم الحديث: ما من نبي ولا خليفة إلا جعل الله له بطانتين، بطانة تأمر بالخير وتحض عليه، وبطانة تأمر بالسوء وتحض عليه، والمحفوظ والمعصوم من عصمه الله. قال: ثم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي أن يكون هناك ما يعلم به المسلمون دخول وقت الصلاة وقرب إقامتها، فاستشار أصحابه فأشاروا عليه بالبوق، والأبواق معروفة، فأشاروا عليه بالبوق صوت قوي كهذا الصوت بالبوق. قال: فكرهه ما قبل هذا. لما يا رسول الله؟ قال: لاستعمال اليهود له، اليهود يستعملونه في ديارهم ويدعون ببعضهم بعض، نكون مثلهم؟ لا بد من الاستقلال. قال: وأشاروا بالناقوس فكرهه. لما يا رسول الله؟ قال: استعمال النصارى له، النصارى يستعملوه، فهل نرضى أن نكون تابعين للنصارى؟ لا يحل هذا أبدا. قال: وانصرفوا ولم يتفقوا على شيء، ما فتح الله بعد. هنا بالمناسبة ونحن ندعو إلى الله ونريد هداية هذه الأمة وسموها، عرفتم أن التشبه باليهود والنصارى وهم أهل الكتاب هم أسمى وأعلى من المشركين والمجوس والبلاشبة والملاحدة، ومع هذا ما يرضى الرسول أن يتشبه بهم. ما السر يا هذا؟ ما العلة؟ ما الحكمة في هذا؟ أنت قلت هذا، نريد السير فوق هذا المستوى يفرح إخواننا. أقول: العلة أننا أئمة الدنيا وقادة البشرية وهداة الإنسانية إلى كمالها وسعادتها، فهل يكون القائد الرائد السائد الهادي مثل من يهديهم ويسودهم ويقودهم؟ كيف يتفضل إذن؟ كيف يتابع؟ كيف يمشي وراءه؟ كيف تقبل كلماته؟ فهمتم هذه ولا لا؟ نحن شرح الله صدورنا ونوى قلوبنا وأنزل علينا وحيه شرائعه وقوانينه والهداية البشرية، نحن حاملوها والداعون إليها وقد اهتدينا بها وصلحنا عليها. إذن يجب أن نتميز عن الأمم حتى ترانا فتعشق صورنا وهدايتنا وتقبل الإسلام وتدخل فيه. أما إذا كنا مثلهم كيف يقبلون؟ وقد ذكرت لكم حادثة شاهدناها، فرنسي امتن على بعض المسلمين وهم مستعمرون، قالوا: نحن مستعمرون لكم، ومع هذا نسمح للمواطن أن يتزيد فينا البرنيطة الكرافات كذا، ما عندنا، بل نفرح بهذا، وأنتم عمر حدكم، يعني بلغة الحجاز عمر حدكم كان إذا رأى الذمي يلبس لباس المسلمين يؤدبه ويلزم بلباس خاص أو شيء يميزه في بطنه، واندهش المسلم، غلب هذا الفرنسي وألهم الله المؤمنين، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. قال: يا مسيو، عمر كان في وقت المسلمون كلهم عسكر، والله العظيم كلهم جند الله، الجهاد فريضة عين ولا لا؟ إذن فلما كانوا مجاهدين والذميون من إخوانكم لا يسمح لهم أن يقاتلوا أو يموتوا أبدا، ممنوع على الكتاب أن يجاهد مع المسلمين، حرام. إذن فهم كالمدنيين يلبسون لباس خاص، والمسلمون عسكريون لهم لباس خاص. كانت تسمح فرنسا الآن بالمواطنين أن يلبسوا لباس القبطان والكابيطان والجنرال والعسكر في جوج 4 سنين سجن. لما؟ لأن المدني شيء والعسكري شيء آخر. فقطع حجته ولسانه. عرفتم هذه ولا لا؟ والسر الأول هو الحقيقة. هذه الأمة مربية هادية مصلحة إمامة للبشرية، يجب أن تمتاز حتى تتبع الشعوب والأمم وترغب في كمالها وسعادتها. أما أن تنزل يصبح الفرنسي كالمسلم والبريطاني كالمؤمن، لا يصلح هذا أبدا. وأيام بدأت الأمم المتحدة والدنيا ونحن نقول يا جماعة ما يجوز في الأمم المتحدة، يجب أن يكون المسلم بطربوشه بعمامته بثيابه. ما تكون القاعة كلها فيها 1000 ممثل وممثل الدول الإسلامية كاليهود والنصارى، حرام هذا، ما يجوز. فإذا كنت بعمامتك أو بطربوشك أو مشلحك يدخل هذا مسلم. ها؟ ما معنى مسلم هذا؟ تعال عندنا في الفندق نعلمك. فينشرون دعوة الله بوجوههم بلباسهم. أو ما فهمتم هذه البربرية؟ لما يكونوا جالسين في الأمم المتحدة في المؤتمرات والمناقشات يجب أن يكون المسلمون متميزين في هيئتهم على باقي الدول الكافرة. من أقرب ما يكون كما قلنا يسأل من هذا اللي ما يلبس لباسنا؟ ما شأنك؟ هذا له دين، أي دين هذا؟ ما اسمه؟ الإسلام. نريد أن نعرف هذا. تعال عندنا في الفندق أعلمك أو أعطيك كتاب. ما شاءوا دعوة الله بالزي ولا لا؟ ولهذا كان الحكيم صلى الله عليه وسلم يعي ما يقول ويعرف ما يقرر ويشرع. من تشبه بقوم فهو منهم. أريد عليه البوق ما قبل ولا لا؟ لما ما قبل؟ إيه ما يوصل الخبر هذا ولا لا؟ قال لا نتشبه باليهود. عرضوا عليه الناقوس رفض. لما؟ نصبح كالنصارى؟ إذن دعوتنا واحدة. الجواب لا. وأزيد المحنة محنة. كتب كاتب يقول في السعودية في جريدة الشرق الأوسط غلط فاحش من يقول هذه المليارات كلها تدخل النار لأنهم ما دخلوا في الإسلام. قال هذا الفهم هابط وليس بصحيح، ويستشهد بالآيات القرآنية. أنا لو كنت حاكما نستدعيه وأستتيبه، إما أن يتوب وإما يقتل. هذا فرج الهم على اليهود والنصارى. قال أنتم بخير، أنتم مؤمنون. يستشهد بالآية إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى من آمن كلهم بالجنة. قال كيف هذه المليارات من البشر كلها تلحق بالنار؟ حاشا الله يفعل هذا، ربنا رؤوف رحيم. ثم قال طويل عظيم. قال ما هو لازم يدخلوا في الإسلام ولا ما يدخلون الجنة، هم على دينهم. وعمي عن قول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ما نحن في حاجة إلى هذا فقط، نحن عرفنا علمنا أن الذين يسكنون الملكوت الأعلى يواكبون النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هم أصحاب الأرواح الطاهرة النفوس الزكية. وهذه النفوس والله لا تزكو على يهودية ولا نصرانية ولا بوذية ولا مجوسية ولا أي ملة من الملل إلا على الإسلام فقط. هذه العبادات كما شرعها ربها وربنا ورب العالمين وكما بينها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم إذا العبد عاملها زكت نفسه. بغيرها لو تعبد الله بهواك ببدعك تطلع الجبل وتهبط 50 مرة في اليوم لله حبا في الله والله ما تفعل شيء ولا جرام واحد. إذن فنحن لسنا معناه أننا نكره الناس على الإسلام لأنه ديننا، هذا فهم باطل سيء. ندعو الناس إلى الإسلام لأن أرواحهم لا تطيب ولا تطهر إلا على هذه القوانين الإلهية. وقل أنا مسلم وابن مسلم وأمك مسلمة، إذا لم تستعمل هذه الأدوات للتزكية وما تزكو نفسك والله ما دخلت الجنة ولو كنت ابن النبي أو أباه. ما قضية أوهام هذه وشطحات؟ قد أفلح من زكى وقد خاب من دسى. سيد أنت اسمع الملائكة وروحك روح البهائم مشتري إلى هذا اهبط. يا ليتنا نعرف ما كتب من هذا الرجل هذا. قال في السعودية. قل لا لا لا، اليهود لهم دينهم ونصارى كيف ما يدخلون الجنة؟ وهو في نفس الوقت يرد على آخر قال لا دين اليوم إلى الإسلام، إما أن تدخل وإلا أن تشقي. قال ما هو معقول هذا، كيف الجريدة تقبل هذا الكلام وتنشره؟ هذا العجب آخر. هذه جريدة الشرق الأوسط أو الشرق الأهبط أحسن. قال وانصرفوا ولم يتفقوا على شيء، فنام عبد الله بن زيد الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه. خرجوا من المجلس مهمومين ما عرفوا شيئا، فرأى هذا العبد المؤمن عبد الله بن زيد الأنصاري الخزرجي رأى أن رجلا عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا في يده، ثم نام في تلك الليلة. فقلت له يا عبد الله أتبيع هذا الناقوس حتى نستعمله نحن في المسجد؟ أتبيع هذا الناقوس؟ فقال وما تصنع به؟ قلت ندعو به إلى الصلاة. قال ألا أدلك على خير من ذلك؟ قلت بلى، وما هو؟ قال تقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هذا عبد الله بن زيد الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه. قال فأخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إنها رؤيا حق إن شاء الله، إنها رؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقها عليه ويحفظ على طول ما يحتاج كذا معه، فألقي عليه فإنه أندى صوتا منك، صوت رقيق ندي يتغلغل في الجو ما هو خشن.
قال فلما أذن بها بلال سمعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته، فخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجر رداءه ويقول يا نبي الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل هذا الذي رأى عبد الله بن مسعود، توافقت رؤياتاني أو رؤياني، لقد رأيت مثل هذا مثل هذا الذي رأى. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم فلله الحمد، فلله الحمد، ما قال فالحمد لله، حصر لله وحده الحمد، ما هناك من هو أهل لأن يحمد، فلله خاص الحمد. وانظر كيف اجتمعوا ما استطاعوا يفعلون شيئا، والله عز وجل أعطى من شاء يعطي، فلمن الحمد إذن؟ لله وحده، فلله الحمد بكل مقام مقال.